الإنترنت
أحد متغيرات العصر، شأنه في ذلك شأن القنوات الفضائية وشأن وسائل الاتصال الأخرى التي يزخر بها العصر.
الإنترنت
يستوعب الكثير من الناس ويصنع قدرا من التواصل.
صدى التقوى بالرياض تقدم
حكايات إلكترونية.
نقف عند بعض الحكايات التي اقتبستها من الموقع
حكايات،
مجموعة من القصص ربما تعد على أصابع اليدين، لكن هي جزء من عشرات الآلاف من القضايا المشابهة.
حكايات.
لما جاء ولدها ابن 12 سنة يقول لها: يا أم أنت تعيشين مراهقة متأخرة.
حكاية.
وما هي إلا نصف ساعة وتمسك بنا هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأتى أهلها والأب لا يسكت عن البكاء.
حكاية.
أنه كان يجمعه حب قوي مع زوجة أبيه بعد وفاة أمه وأبيه، ثم تطورت العلاقة بينهم إلى ما لا يرضي الله.
جرائم الإنترنت.
هذا العامل استطاع من خلال الإنترنت أن يتعرف إلى طفلة خاصة غريرة عمرها 12 سنة فقط، وأن يتسلل إلى بيتها ويراجعها بالحرام مرات قبل أن يكتشفه والدها مرة في المطبخ.
جرائم إلكترونية.
شاب خليجي ينشر في الإنترنت صور أخته. ما السبب؟ السبب انتقاما من أبيه الذي طلق أمه.
جرائم.
المواقع الإباحية ومواقع الفساد والدعارة، وهذه تجارة.
جرائم.
ترويج المخدرات التي تشكل ثاني مصدر أيضا للتجارة عبر الإنترنت.
جرائم.
النصب والاحتيال، وهذا كثير.
جرائم.
تشويه السمعة، وهذه مشكلة كبيرة جدا، فمن السهل أن يدخل الإنسان على الموقع ويتكلم عن فلان.
إدمان الإنترنت.
أحد المشكلات الكبيرة التي يصاب بها من يتعاطون مع الإنترنت.
إدمان.
يجلس الشاب أو الفتاة لساعات طويلة أمام الجهاز، أعصاب مشدودة، مزاج متعكر، متابعة قوية.
سلاح ذو حدين.
بمعنى أنك سوف تكتشف أن جارك شاب ملتزم ولكنه تغير والعياذ بالله بسبب الإنترنت. في مقابل هذا سوف تجد وتسمع أن شبابا من المغرب، من مصر، من أمريكا، من أوروبا استقاموا والتزموا وتدينوا وصلحوا، أو كفار أسلموا.
إيجابيات الإنترنت.
متابعة المستجدات العلمية في مجال التقنية، الطب، الاقتصاد، القضايا العلمية.
إيجابيات.
أوجد للصوت الإسلامي مجالا قويا، وعدد من المواقع الإسلامية أصبحت مواقع عالمية.
إيجابيات.
كسر الاحتكار الإعلامي لصالح أطراف معينة.
إيجابيات.
التواصل مع الآخرين فيما يرضي الله أو في الحلال أو في المباح.
ثلاث مسؤوليات.
إحياء الوازع الإيماني في نفوس الناس وتحريك قلوبهم بالإيمان.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
إيجاد التربية والمسؤولية التي تجعل الإنسان حتى لو لم يكن يخاف الله يعرف كيف يستخدم هذه الأشياء.
مسؤولية.
يكون هناك عقوبات رادعة على الأقل في البداية لكل من يتجاوز.
حكايات إلكترونية. حكايات إلكترونية. محاضرة لفضيلة الشيخ سلمان ابن فهد العودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شكرا لجامعة الطائف على هذه الاستضافة، وشكرا لكم على هذا الحضور والاهتمام. قبل أن أبدأ سأسن لكم سنة حسنة في إقفال الجوالات، فهذا جوالي قد أقفل ولعله كان مقفلا من قبل أيضا، فحتى نرتاح لبعض الوقت. أشار فضيلة الدكتور في مقدمته إلى موقع الإسلام اليوم الذي أتشرف بالمشاركة فيه والإشراف عليه، وهذا الموقع كان هو البوابة للتعرف والدخول إلى عالم الإنترنت الواسع والتعامل معه بطريقة لا بأس بها. ولذلك فإن عنوان هذه المحاضرة حكايات إلكترونية يتحدث أو ينطلق من الإنترنت. وفي هذه الليلة، ليلة الأربعاء 15 من شهر ربيع الأول من سنة 1426 للهجرة، سوف نتذاكر حول جوانب من هذا الموضوع. وإذ إن عنوان المحاضرة حكايات الكترونية تدعونا انسياقا مع هذا العنوان نقف عند بعض الحكايات التي اقتبستها من الموقع وهي كما يقال غيظ من فيض، فهي مجموعة من القصص التي سوف يأتي التعليق عليها فيما بعد، ربما تعد على أصابع اليدين، لكن هي جزء من عشرات الآلاف من القضايا المشابهة. هذا توماس أرسل لنا في 28 صفر من هذا العام 26 هذه الرسالة: لقد سألتكم أسئلة كثيرة وصبرتم كثيرا في إجابة أسئلتي، بحثي عن الحقيقة كان طويلا وشاقا مليئا بالأهوال، لكنني الآن أستطيع أن أقول إن الرحلة التي طالت لسنوات قد انتهت. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. لقد أديت الشهادة أمس، والله أكبر، أشعر بالأسى والندم وأنا أنظر إلى أيامي الفائتة. ضيعت سنوات كثيرة من عمري في ترهات لا جدوى منها، متجاهلا للحقيقة. أحبكم في الله إخواني، لقد كنتم أسوأ أعدائي وأصبحتم الآن أحب إلي من عائلتي، بارك الله فيكم. أذكر أول مرة سمعت عن الإسلام كان كل ما سمعت مشحونا بالكذب والتلفيق والانتقاص بحق النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام المضلل من قبل البعثات التبشيرية وأتباع الشيطان، كل ذلك ساهم في إضلالي. لكنني الآن اهتديت بفضل رحمة الله الواسعة، وقد أديت عدة صلوات بعد أن تعلمت قبل إسلامي كيف أصلي. لا أقدر أن أصف لكم السعادة التي أشعر بها عندما لامست جبهتي الأرض والإخوان من حولي والله فوقنا. هل تشعر أخي الحبيب بنفس الشعور الذي يشعر به أخوك المسلم الجديد لأول مرة تلامس جبهته الأرض، أم إن كثرة الإمساس قللت الإحساس؟ ربما هذه رسالة جديدة ومميزة، لكن أمامي أيضا مجموعة من الرسائل سوف أذكر منها اقتباسات سريعة ومعبرة. أكبر أحمد عمره 19 سنة من بريطانيا في رسالة طويلة يقول: أشكركم على النصيحة والإرشاد، والله عندما أقرأ ما تكتبون أشعر بدفء في قلبي، وهو شعور لم ينتبني منذ فترة طويلة، لأنني كنت أقرأ عن الإسلام من مصادر أخرى، كلامكم كان واقعيا، ولقد كنت من قبل غارقا في فلسفات حزب التحرير وكنت مريضا بها. سنثيا عبد الرحمن بنت عمرها 15 سنة من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تقول: أتصفح هذا الموقع والمواقع الإسلامية وقد ساعدني أنا وأخي كثيرا في فهم ديننا والثبات عليه. إيم زيموني 31 سنة فرنسي دخل في الإسلام ثم أرسل يقول: كنت على حافة الكفر والردة من ديني إن لم أكن كافرا حقا، وكان منهلي الأخير من موقعكم، لم أكن أعرف أي شخص له علم كافي يستطيع الرد على شكوكي التي كنت أعاني منها، فشكر لله أولا الذي أنعم علي بالعلماء الذين يطلون من هذا الموقع والذين بذلوا من أوقاتهم لصالح غيرهم من إخوانهم المسلمين، ولقد تلاشت شكوكي الحمد لله. طارق سليم 18 سنة: أشكركم على خدماتكم العظيمة، رفع الله درجات العاملين والعلماء والمفتين في الجنة. إليكس جون 12 سنة فقط من بريطانيا: دعوني أعبر لكم عن أحر التهاني على هذه المواقع الإسلامية الرائعة التي أفاد منها وأصلح الملايين من الناس بما فيهم نفسي. يوسف نيكارت 26 سنة من الفلبين يقول: الحمد لله كثيرا على الإجابة على أسئلتي، نحن المسلمين في الفلبين نحتاج لعلماء كثيرين للعلم النافع ويرشدون في أمور ديننا ودنيانا. جيفرسون كريتش 30 سنة غير مسلم من إحدى الدول الغربية يقول: أنا أدرس الإسلام والبلاد الإسلامية والتاريخ في دراستي العليا، أنا أركز كثيرا على موقعكم لأنني وجدت أن مقالاتكم وفتاويكم تلامس كثيرا الأوضاع السائدة حاليا. ربما عن عمد أحببت أن أبدأ بهذا الوجه المشرق
للإنترنت، لكن ثمة وجوه أخرى قد تكون مظلمة أو قاتمة. وإذا كان هذا الوجه المشرق يطل علينا في الغالب من بلاد الغرب ومن بلاد طال بعدها وعهدها بالإسلام ووجدت المعين والنبع الصافي من خلال وسائل الإعلام الحديثة كالإنترنت والقنوات الفضائية وغيرها، فثمة وجه آخر ربما يقلب فرحتنا هذه إلى نوع من الهم والغم، ولكن لا بأس أن نرى الصورة كما هي. هذا أخ اتصل بي من الفلبين، اتصل بي من هنا، يقول إنه كان يعمل في الفلبين قبل أكثر من 20 سنة وكان فاسدا منحلا ثم تاب الله عليه. يقول اليوم جاءتني رسالة عبر بريدي الإلكتروني عبر الإيميل تقول لي الرسالة: إذا كنت أنت فلان ابن فلان ترى لك ولد يدرس في الجامعة، إذا كان يهمك أن تتعرف عليه وتقوم بشؤونه. فيقول: صنعت لي هذه الرسالة حزنا عميقا عظيما، لأنني أعرف أنني كنت فعلا أطأ مواطئ السوء وأرتكب ما حرم الله عز وجل، والمدينة التي ذكرت لي كنت أعيش فيها، والذي كتب إلي يعرف اسمي شخصيا، وربما كانت إحدى من عاشرتهن آنذاك. إحدى الأخوات قالت لي أيضا إنها دخلت على الإنترنت دخولا طبيعيا، ولكن لما جاء ولدها ابن 12 سنة غيرت الموقع بشكل عادي وغير مقصود، فكان ولدها يقول لها: يا أم أنت تعيشين مراهقة متأخرة. ودعوني أنقل لكم هذه النكتة، لأنني بينما كنت أتصفح ما اختاره لي الأخوة من الموقع من رسائل وجدت أن بعضها يتحفظ ويقول: أرجو عدم الحديث عن رسالتي أو عدم نشرها بشكل علني. فأذكر من الأشياء الطريفة أن أحد الإخوة وقبل أن يدشن الموقع بشكل رسمي أرسل رسالة واستشارة، فكتب له الجواب، وكانت الرسالة والسؤال محددا إلى حد كبير، كأن يقول مثلا: أنا شاب أعيش في الطائف، انتقلت من الباحة وأعيش في الحي الفلاني وأدرس في الجامعة الفلانية ومعي صحبة، وقد أصبحت مبتلى بقضية النظر والتلفت، وحتى وأنا في الشوارع أو عند الإشارات أو في الأسواق أو غير ذلك، ويذكر معاناة معينة وجاءه الجواب. لكن الأخوة كانوا يريدون أن يجربوا القائمة البريدية التي يرسلون إليها، وهل هذه القائمة تعمل أو لا تعمل، فاختاروا أي مادة وأرسلوها لأفراد القائمة البريدية، ومن سوء الحظ أن القائمة التي أرسلت أو أن الرسالة التي أرسلت كانت هي رسالة هذا الأخ، فأحدثت له يعني قلقا كبيرا، لأنه يقول إن كل من قرأ هذه الرسالة ووصلت يعرف أنه أنا صاحب الرسالة، حتى ربما كانت الحروف الأولى من اسمه موجودة في الرسالة. أو هذه أخت تقول: تعرفت على شاب مسيحي غير عربي من خلال الإنترنت وأحببته حبا شديدا وهو لا يعرفني، بالتالي نحن لا نتكلم أبدا فيما يغضب الله، أحاول هدايته إلى الإسلام، ونحن الآن نراسل بعض عبر البريد الإلكتروني، وتسأل عن الحكم الشرعي. طبعا كل هذه الأشياء جاءت الإجابات وأرسلت لأصحابها. هذا أيضا أخي يقول: تعرفت على فتاة في الإنترنت عن طريق موقع للتجارة الإلكترونية واتفقنا على الزواج، لكنني قررت الانتظار حتى أكون لي مبلغا يكفي لتكوين عش الزوجية، ثم قررنا أن نتقابل حتى أراها لأنني لم أرها حتى الآن، وفعلنا، وما هي إلا نصف ساعة وتمسك بنا هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولم نكن إلا في مكان عام، وقد جرى ما جرى وأتى أهلها، والأب لا يسكت عن البكاء، حتى إنني بكيت معه. أنا أخذت 15 جلدة وسجنت لمدة 24 ساعة، ولم يكن من نيتي إلا أن أراها لأعرف كيف هي إلى آخر السؤال. أيضا أخت تقول: تقدم لي رجل عبر الإنترنت للزواج حيث إنني أرملة، وكان له قصة أبى أن يحكيها إلا بعد جهد جهيد، أنه كان يجمعه حب قوي مع من؟ مع زوجة أبيه بعد وفاة أمه وأبيه، لأنها رعته منذ الصغر، منذ كانت 16 من عمره حتى كبر، ثم تطورت العلاقة بينهم إلى ما لا يرضي الله. فتاة غير تقول: أنا فتاة غير متزوجة والحمد لله، وما أدري يعني الذي لا يحمد على مكروه سواه. تقول: أنا غير متزوجة والحمد لله، أحافظ على صلاتي، لقد تعرفت على شاب وتزوجنا زواج متعة ولم يكن زواجا كاملا، لأن هذا الزواج المتعة هو علاقة غير رشيدة، ولا وجود لشيء اسمه زواج المتعة، فالزواج الشرعي أبوابه معروفة. أيضا هذه الأخت تقول: أعرض المشكلة بكل اختصار وصدق وأمانة، أنا فتاة ملتزمة، لدي أخ يكبرني بسنتين، وكلنا أنا والعائلة والمحيط والمنطقة يعلم مدى التزام هذا الإنسان، بل هو شيخ رفاقه، ورفاقه كلهم ملتزمون، لكن كانت المشكلة منذ أيام حين اكتشفت أنه يفتح مواقع إباحية، وهذا ما علمت بعد أن طالعت الذاكرة لدى الحاسوب بعد جلوسه إليه. أيضا أخت تقول إنها متزوجة، زوجها يحبها وهي متأكدة من ذلك ويرعى الله تعالى فيها ومحافظ، ولكن منذ فترة لاحظت أن زوجي يقوم بالدردشة عبر الإنترنت، وعند استيقاظي يغلق الجهاز بطريقة جعلتني أشك فيه وأحسبه على خير، يصلي ويصوم ولا أدري ماذا أصابه، فماذا تشيرون علي؟ أخيرا مشكلتي تتلخص في الآتي: أنا شاب أريد أن أسلك طريق الاستقامة، ولكن للأسف أصعد مرة وأنزل مرة أخرى، فيوم من الأيام تجدني مصليا للصلوات الخمس بما فيها الفجر مع الجماعة في المسجد، ويوم آخر تجدني مؤخرا للصلوات، أضف إلى ذلك أنني أحب سماع الأغاني بشكل كبير ومتابعة الصور في الإنترنت، وأجد صعوبة في المحافظة على الخشوع في الصلاة. أطلب من الله ثم منكم العون والنصيحة. إذن هذا كما قلت نموذج من حكايات إلكترونية تؤكد أن الإنترنت أصبح وعاء يستوعب الكثير من الناس، ويصنع قدرا من التواصل، وبقدر ما يكشف من المشكلات ويحقق من المفاسد، إلا أن له الوجه الآخر الإيجابي للتواصل بين المصلحين والمرشدين والعلماء والدعاة وبين سائر الناس. الإنترنت أخي الحبيب هو أحد متغيرات العصر، شأنه في ذلك شأن القنوات الفضائية وشأن وسائل الاتصال الأخرى التي يزخر بها العصر، كالهاتف مثلا، ثم الهاتف الجوال، ثم هاتف الكاميرا، ثم ما يسمى بالجيل الثالث من الهاتف الذي يحدث التفاعل والتواصل بين الطرفين بالصوت والصورة، بل قد يصبح جهاز الهاتف الجوال عما قريب جهازا متكاملا فيه جميع الخدمات من الإنترنت، الخدمات الهاتفية والاتصالات، القنوات الفضائية، المعلومات، إلى آخر ما يحتاجه الإنسان أو يريده. لقد أصبحت هذه الوسائل أصبحت جزءا من حياتنا، بل التلفزيون على سبيل المثال أصبح بعض الشباب والصغار يقولون هو أحد أفراد العائلة، وهو كذلك، وإذا كان الولد أو البنت إذا جلس مع والديه لمدة ساعة ربما شعر بالملل. وبعض الشباب يقول: دعاني والدي البارحة وجلست معه، ظننت أن عنده أمرا، فلما جلست 10 دقائق، نص ساعة، ساعة، اكتشفت أنه ليس عند والدي شيء يدعوني من أجله، فأنا مستغرب لماذا دعاني والدي. فقلت له: يا ولد، أبوك دعاك حتى تكتحل عينه برؤية وجهك الجميل، وحتى تتشنف أذنه بسماع صوتك العذب، وحتى يطمئن قلبه إلى نفسك وروحك. فلسان حال والدك يقول: أخاف أو أغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في فؤادي إلى يوم القيامة ما كفاني. هذا الحب العاطفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الآباء والأمهات للأبناء والبنات، بينما هذا الشاب الذي يستكثر ساعة يجلسها مع أبيه، أو بنت ساعة تجلسها مع أمها، لا يسأل أبدا عن 5 ساعات قد يجلسها أمام التلفاز يشاهد ماذا؟ يشاهد برنامجا هادفا أو حلقة علمية، يشاهد برنامج ستار أكاديمي الذي هو ليس إلا لونا مما يسمى بالتلفزيون الواقعي، وكأنه يتلصص على أحد البيوت ويشاهد ما يجري فيها بشكل عادي وعفوي. صناعة النجوم، صناعة الأبطال، صناعة وهمية ليس لها حقيقة، لا تصنع المواهب والأفكار والقدرات، وإنما تعطي العضو نوعا من السمعة الوقتية والشهرة التي سرعان ما يفقدها. ولذلك في مواضع هذه البرامج في هولندا وفرنسا وألمانيا وأمريكا، حيث صنعت هذه البرامج أولا والنسخ العربية مقلدة منها، أصبح هناك حملة عليها لأنها تصنع أبطالا وهميين ثم تسقطهم وتتخلى عنهم ليتحولوا إلى مرضى نفسيين. إذن هناك متغيرات كثيرة، الإنترنت أحدها. الغرب يستهدف تمزيق النسيج الإسلامي ولا شك، ويحاول أن يؤثر في الأمة الإسلامية. لقد نجح الغرب سياسيا في القضاء على أي وجود حقيقي للإسلام والمسلمين، وأصبحت الدول الإسلامية كما يعلم الجميع اليوم تعاني حالة من التخلف والإحباط والغياب السياسي، فليس لها حضور في المواقع والمراكز العالمية في الأمم المتحدة، ليس فقط في القضايا العالمية بل حتى في قضايا الإسلام والمسلمين، قضية فلسطين مثلا أو العراق أو غيرها، تجد أن الأمر كما قيل ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. فالعالم الإسلامي يعيش حالة أستطيع أن أقول إنها نوع من انهيار النظام العربي والإسلامي في هذا العصر، ولم يبقى منه إلا أقل القليل. فالغرب يعمل على إحداث هذه الهزة في العالم الإسلامي، ونجح من الناحية السياسية كما قلت، وأيضا يعمل على التغيير الثقافي والسلوكي في أوساط المسلمين، وهذا في الواقع أنه أعمق وأخطر من أي تغيير آخر. فالغرب يضخه بشراسة ويضخه بذكاء، لغة عربية، أفلام مدبلجة، يعني أساليب راقية، تأثير قوي جدا، مخاطبة لكل الفئات، للصغار في القنوات المخصصة لهم، للشباب، للفتيات، حتى للكبار وغيرهم. الحصانة الإسلامية ضعيفة جدا، المجتمعات الإسلامية اليوم مجتمعات مهزومة، مجتمعات مهزوزة، مجتمعات ضائعة. الكثير من الناس بحاجة إلى إعادة ثقتهم بالإسلام وبتاريخ الإسلام، بل إعادة ثقتهم حتى بالقيم والعادات والتقاليد التي ورثناها. ما معنى أن أتخلى عن عادة موجودة في مجتمعي ورثتها عن الآباء والأجداد وليست ضد الإسلام لأتقبل عادة مستوردة من المجتمع الأمريكي أو المجتمع الأوروبي الذي هو بعيد عن تاريخنا وقيمنا؟ هناك أكثر من مليار مستخدم للإنترنت في العالم، منهم مليون سعودي. غالب المستخدمين خصوصا في السعودية من الفئات العمرية الصغيرة، من الشباب ما بين سن 15 إلى سن 25. وهناك هامش جيد لتوظيف هذه الوسائل توظيفا إيجابيا بدلا من الاكتفاء بالتحريم والمقاطعة. إن مجرد الحكم على الأشياء بالمنع كما يتمنى البعض، أن تحرم مثلا الإنترنت وتحرم استخدامات وسائل الإعلام المختلفة وتحرم بعض وسائل الاتصال الحديثة، إن هذا ربما لا يكون مفيدا بقدر ما يكون المفيد هو ترشيد الناس في كيفية الاستخدام الرشيد لها، بدلا من التحريم القاطع أو الانسياق الساذج الغبي الذي يتلقى هذه الأشياء ويستخدمها بطريقة غير رشيدة. إن معيار التقدم في العالم اليوم هو حجم المعلومات التي تملكها الدولة، ليس فقط هو أن تكون تملك أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية ولا الاقتصاد الضخم، وإن كانت هذه مؤشرات، لكن المعيار الأول هو حجم ودقة وقوة المعلومات التي تملكها دولة من الدول. فالمعلومات تستطيع أن تستقطب استثمارات ضخمة وأن تحدث للناس نقلة كبيرة. وأهم مميزات الإنترنت، أولاً الحرية، حيث لا حصيب ولا رقيب. من أجل أن تنشئ موقعا في الإنترنت لا تحتاج إلى إذن من أحد، لا من حكومة بلدك ولا من حكومة أمريكا ولا من أي شركة أو مؤسسة في العالم. ربما هو الجهاز الوحيد الذي يستطيع الإنسان فقط أن يحصل على اسم أو نطاق معين ثم ينشئ الموقع من قبل ذاته، وأن يقول ويكتب فيه ما يشاء، وهنا يتحمل الإنسان مسؤولية ما يعمل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كذلك التفاعل، أي أن الإنترنت ليس مثل بعض الوسائل التي هي فقط إرسال معلومة، وإنما ترسل وتستقبل. فالإنترنت وسيلة تواصل كما لو كان الناس في مجلس واحد، يتحدث هذا ثم يتحدث هذا ثم يرد عليه ذاك. ولذلك أقول إن الإنترنت بقدر ما فيها من الشر، إلا أنني أعتقد أن كثيرا من أعداء الإسلام والصحوة الإسلامية يعتبرون أن الإنترنت كسر احتكار اليهود وغيرهم للإعلام، فأصبحت المواقع والمؤسسات والبرامج الإسلامية سواء في الإنترنت أو في بعض القنوات الفضائية أصبحت تعكر على كثير من القوى تلعبها. ولعل آخر ما نستطيع أن نشير إليه ما حصل البارحة في مدينة المدائن في العراق، حيث أشير إلى وجود رهائن من الشيعة، وبالطبيعي أن يقال أن الذين يرهنونهم هم شباب من السنة. واليوم تضطر كثير من القوى أن تعلن أنه لا وجود لرهائن ولا لمختطفين، وأن العملية كلها عملية مدبلجة ليس لها أصل ولا صحة. إذن هنا بدأنا نكشف كثيرا من الفضائح والألعاب والحيل التي طالما تم ترويجها على الناس. كذلك من ميزات الإنترنت السرعة الكبيرة، فالخبر والتفاعل معه بلحظة واحدة، السير البطيء لا ينفع اليوم، فكيف بالجمود والتوقف؟ من ميزات الإنترنت الاتساع وتجاوز الحدود، فمن صناعة الصاروخ حيث تجد مواقع في الإنترنت لهذا الموضوع، إلى كيفية التعامل مع، وهنا أنقل لك موقع في الإنترنت، مع الفلفل الحار. ما بين هذا وذاك مواقع مئات بل مئات الملايين من المواقع الإلكترونية. ومن الشيخ الكبير ذي 80 سنة الذي يدخل على الإنترنت ويتعاطى معه، إلى طفل عمره 3 سنوات في سوريا أيضا يتعلم كيف يدخل على الإنترنت ويدخل على بعض المواقع الإلكترونية. تصور كيف يمكن توظيف هذا العمل، تجاوز الحدود. الشعب الصيني مثلا 1 مليار إنسان، بكل سهولة تستطيع أن تخاطبهم. ولو أن إنسان أعلن في موقع صيني مثلا أنه نحتاج إلى وظائف في الدول العربية لعدد من الصينيين، حتى لو كان هذا الإعلان وهميا، سيتفاجأ بأن مئات الآلاف وملايين من الناس يدخلون على هذا الموقع ويقدمون شهاداتهم ويتواصلون معه بشكل غريب. إن مجتمعنا السعودي أيها الأحبة في الماضي كان يعيش نوعا من الإغلاق السياسي، حيث ليس هناك إلا رأي واحد، ولا يملك الناس أن يقولوا أو يعتقدوا رأيا آخر خلاف الرأي السائد أو الرأي الرسمي الذي تقوله وتردده وسائل الإعلام. إضافة إلى نوع من الإغلاق الاجتماعي، فكانت السلطة الأبوية في البيت تسيطر على الأسرة فتمنع أي أمر من خارج الأسرة. إضافة إلى الإغلاق الفقهي، حيث كان هذا المجتمع في غالبية مجتمعا حنبليا في تعليمه وفي ثقافته وفي الفتوى، وقد يكون هذا المجتمع فيه خير كثير جدا في الفترة الماضية والآن وغدا، لكن المقصود أنه تفاجأ بشكل غير متوقع أنه ينفتح على عالم واسع جدا. لا أقول فتحت الأبواب والنوافذ، وإنما أقول هدت الأسوار، فأصبحنا في قلب العالم وفيما يسمى بعالم العولمة، العولمة الإعلامية والثقافية، العولمة السياسية، العولمة حتى الأخلاقية، عولمة الجريمة. أصبح المجتمع السعودي مفاجأة، لأنه حينما كان بالأمس لا يجد في بيته إلا قناة فضائية واحدة أو قناتين، أصبح يجد مئات القنوات الفضائية، وإلى جوارها يجد مئات الملايين من المواقع الإلكترونية التي لا يستطيع أن يتعامل معها. إن البطء والتأخر في هذا ليس بجيد، والانفصال والعزلة ليس بجيد أيضا، كما أن الذوبان والاندماج في هذا التيار يعني أن نفتح عيوننا يوم من الأيام فنجد أن مجتمعاتنا الخليجية أصبحت في خبر كان ولم يعد لها وجود، وكل ذلك خطر يتهددنا. والحكمة كيف نستطيع أن نتعامل بوعي وواقعية وثقة مع هذه المتغيرات. تقول الإحصائيات أنه 72% من طلاب الجامعات في العالم يتعاملون مع الإنترنت، لكن ماذا يريدون من الإنترنت؟ أيضا 72% من هؤلاء الطلاب يتعاملون مع الإنترنت طلبا للحصول على المعلومات، وهذا معنى جميل. منهم 47% يدخلون بهدف التسلية والترفيه، والتسلية والترفيه مفهوم واسع جدا، قد يشمل أشياء كثيرة مباحة، وقد يشمل أشياء كثيرة تدخل في دائرة الحرام والجريمة والعنف والجنس والمحرمات وغيرها. 42% من هؤلاء الشباب يهدفون إلى تكوين علاقات وصداقات. أيضا العلاقات والصداقات قد تكون علاقات وصداقات شريفة وصادقة وصحيحة، أو تبادل منافع أو معلومات أو خبرة، وقد تكون على نقيض ذلك علاقات وصداقات تنحو إلى الجريمة والحرام. 25% منهم هدفهم الفضول وحب الاستطلاع، ليس أكثر، بينما 6% يقول لشغل أوقات الفراغ. جرائم الإنترنت، هناك بحث للدكتور إياس الهاجري نشر في جريدة الرياض، وهناك آلاف البحوث عن جرائم الإنترنت. على سبيل المثال قرأت عن عامل في دبي عمره 26 سنة من إحدى الجنسيات الإسيوية، هذا العامل استطاع من خلال الإنترنت أن يتعرف إلى طفلة قاصر غريرة عمرها 12 سنة فقط، وأن يتسلل إلى بيتها ويضاجعها بالحرام مرات قبل أن يكتشفه والدها مرة في المطبخ، وتقول له إن هذا عامل جاري لإصلاح الصيانة، فيكتشف الأب بعد ذلك أن الأمر ليس كذلك. مثل آخر، شاب خليجي ينشر في الإنترنت صور أخته. ما السبب؟ السبب انتقاما من أبيه الذي طلق أمه، وكانت هذه البنت هي بنت الزوجة الثانية. شباب عندنا هنا يعتدون على محارمهم ويتبجحون بالجريمة. جاءني قبل شهر أحد الشباب ممن كانوا يدخلون في الإنترنت والمحادثات والدردشة، وقال لي أنا تبت. قلت له ما السبب؟ قال والله كنت أفعل أشياء كثيرة جدا لا يرضى بها ربي ولا يساعدني عليها ضميري، لكن الأمر الذي صدمني أنني وجدت أن في هذه الغرف، غرف المحادثات، شباب من أبناء جلدتنا وصل بهم الحال إلى أنهم يتمدحون ويتبجحون، وبصورة واقعية، ويبدو أن الأخ متأكد مما يقول أنهم يقيمون علاقات مع محارمهم، وهذا غاية الشذوذ والانحراف. الاستخبارات الأمريكية قامت باستجواب 24 مجرما كبيرا ممن هم في السجون، اغتصب هؤلاء وقتلوا عددا كبيرا من الأطفال ومن البالغين، فتبين أن 81% من هؤلاء المجرمين أنهم كانوا يعرضون أنفسهم لمشاهد ومواقع في الإنترنت قبل أن يمارسوا جريمتهم، فيدخلون على المواقع الإباحية ثم يطبقون ما يشاهدونه على الآخرين بطريقة بشعة. مثلا أحد هؤلاء اعتدى جنسيا على 5 أولاد صغار ثم قتلهم. أصغر هؤلاء كان عمره 4 سنوات فقط، وقتله هذا المجرم بدم بارد، ثم أخذ جثته وضعها في شنطة السيارة وذهب إلى المطعم للفطور، ثم ذهب إلى العمل، وبعد خروجه من العمل ذهب إلى موعد مع بعض أصدقائه، وبعد ذلك كله ذهب من أجل أن يتخلص من الجثة. آخر أيضا من هؤلاء قتل طفل عمره 11 سنة بالرصاص ثم أغرقه بالماء ثم قام بتشويه أعضائه الداخلية. ثالث يقول إنه في ظاهره في غاية اللطف والمرح والبعد عن الإسفاف، ويصعب على كثيرين ممن يعرفونه معرفة ظاهرية أن يتصوروا أو يشكوا في صدقه أو يصدقوا ما يمكن أن يقال عنه، ويتبين أن هذا الإنسان قد وقع في العديد من الجرائم. هناك جرائم كثيرة في الإنترنت، منها المواقع الإباحية ومواقع الفساد والدعارة، وهذه تجارة ربما تشكل 30% من تجارة الإنترنت. ترويج المخدرات التي تشكل ثاني مصدر أيضا للتجارة عبر الإنترنت، وهي تسهل للمجرمين الوصول والحصول على مرادهم. انتحال الشخصية، بمعنى أن يقدم الإنسان نفسه في الإنترنت على أنه شخص آخر ويستطيع أن يغرر بالكثير من الناس. أيضا الاستدراج والتغرير بكثير من الذين يدخلون في الإنترنت. النصب والاحتيال، وهذا كثير، ويأتيني رسائل بالعشرات من أنحاء العالم لأناس على سبيل المثال قد يعرضون عليك تجارة، هذا يحدث من بلاد العالم كلها، تجارة ممتازة ومضمونة وأرباح خيالية جدا، المهم أرسل الآن بداية كاشتراك أحيانا 200 دولار فقط لا غير، وأحيانا يكون الأمر أو الاحتيال عن طريق التسول. فكثيرا ما تجد من يرسل إليك في الإنترنت رسالة إذا قرأتها لا تملك إلا البكاء والدموع. هذا الإنسان ظروفه صعبة، أمه في المستشفى وأبوه ميت، أخته مريضة نفسية، هو يعاني من مشكلات كثيرة، يوشك على أن ينهار، أصحاب الديون يلاحقونه، فيرسم لك صورة قد تكون هذه الصورة صحيحة لكن أنت لا تستطيع أن تصدقها لأنه لا وسيلة إلى التحقق منها إلا ما يقوله صاحبها. أيضا من جرائم الإنترنت التشهير، وتشويه السمعة، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فمن السهل أن يدخل الإنسان على الموقع ويتكلم عن فلان شخص أو مؤسسة أو مدرسة أو بنت أو أسرة أو عائلة ويقول ما يشاء ويشوه السمعة ويشهر دون أن يتم التعرف على شخصيته. أيضا التهديد والملاحقة من خلال الإنترنت، تهديد الضحايا وملاحقتهم والإصرار عليهم وابتزازهم بوثائق أو كتابات أو غير ذلك. التدمير أو ما يسمى بالهاكرز واللصوص الذين يدخلون على بعض المواقع ويقومون بتدمير الموقع والقضاء عليه أو احتلاله. أيضا التسلل إلى بعض المواقع التي قد تكون مواقع حصينة، قد تكون مواقع أمنية أو فيها معلومات خاصة أو أرقام أو أي شيء آخر، قد تكون تتعلق بمستشفى أو تتعلق بدائرة من الدوائر الأمنية أو السياسية، فيتم التسلل والوصول إليها. السرقات من خلال سرقة البنوك، وهذه كثير ما يسألني عنها بعض الشباب، وأقول إن الله تعالى حرم السرقة ولم يذكر نوعية المسروق. فإذا كنا ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، كيف ندعوهم ونحن نسرقهم؟ وحدثني أحد الإخوة وهو ثقة يقول أسلمت امرأة فرنسية على يد إحدى الأخوات العربيات في باريس، وكانت هذه الأخت العربية تعتقد بجواز سرقة غير المسلمين. فيوم من الأيام دخلوا إلى إحدى البقالات وخرجوا منها، وبعد قليل أمسك بهم البوليس وقال لهم أنتم متهمون بسرقة وسوف نفتشكم. فغضبت الأخت الفرنسية وقالت أنتم عنصريون تتحاملون علينا لأننا مسلمين وتتعاملون معنا بهذه الطريقة. المهم انفعلت انفعالا شديدا، فقال لها الضابط ما الذي يزعجك؟ كل ما في الأمر أننا سنفتش السيارة ثم نطلق سراحكم. فتشوا السيارة ووجدوا المسروقات فيها، فكانت صدمة كبيرة جدا. أيضا توزيع الفيروسات في الإنترنت المدمرة للبرامج والمدمرة للأجهزة، الفساد والتدمير على الجريمة وعلى القتل وعلى ألوان الممارسات المحرمة، نشر الكفر والإلحاد، وهذا من أعظم الجرائم المواقع المخصصة للإلحاد للكفر بالله سبحانه وتعالى. بل أقول بكل أسف أنك تقرأ أحيانا بأسماء وأقلام عربية وسعودية وشباب من بني جلدتنا ويتكلمون بكلام واضح جدا أنه لا يقوله إلا مثقف عاش في هذه البلاد وخبر أخبارها وأسرارها وأمورها ولغتها، وهم يتكلمون بكلام الكفار والمشركين بل والملحدين. وأقول بغير مجازفة، قرأت في الإنترنت مقالات فرعون شخصيا لا يقول مثلها، نسأل الله السلامة والعافية. إضافة إلى نشر الأفكار الإلحادية الضالة، إضافة إلى التوظيف الأمني لخدمة بعض الدوائر الأمنية، وكثير من القوى الأمنية في العالم عيونها على شباب هذا البلد، تود أن توظفهم في التجسس والتلصص وأهداف كثيرة جدا، فهي تحاول أن تصل إليهم من خلال الإنترنت. كثرة المواد والمواقع الإلكترونية المختلفة وتداخلها وقلة التوثيق تؤدي إلى وجود مثل هذه الأشياء. وأخيرا فإن الإدمان هو أحد المشكلات الكبيرة التي يصاب بها من يتعاطون مع الإنترنت. ما هو الإدمان؟ يجلس الشاب أو الفتاة لساعات طويلة أمام الجهاز، أعصاب مشدودة، مزاج متعكر، متابعة قوية. هناك آثار نفسية لهذا الإدمان تجعل الإنسان أسيرا لبعض هذه العادات غير قادر على التخلص منها. هناك آثار تعليمية، وربما نجد أن كثيرا من الطلاب يأتون إلى الفصول أحيانا، لكن يأتون والنوم يداعب أجفانهم وعيونهم وعقولهم عازبة بعيدة عن الدرس، وليس لديهم استعداد للاستماع والتفاعل مع المعلم، والتخلف الدراسي والانسحاب أصبح ظاهرة موجودة. أيضا آثار اجتماعية، فقدان العلاقة الإنسانية الحميمية. وقبل قليل كنا نتحدث مع سعادة وكيل الجامعة حول العلاقات الاجتماعية في هذا البلد الطائف وفي عدد من البلاد الإسلامية، والتي كانت ميزة ومظهر من مظاهر الرحمة والترابط في مجتمعنا الإسلامي والعربي والسعودي، تعارف الناس. فهذه القنوات والوسائل بعدتنا عن الأقارب وقربتنا من الأباعد، فأصبح الشاب مثلا يعيش وهو في المنزل في غربة خاصة، ربما يعيش مع أناس في أمريكا وبريطانيا وفرنسا ومصر والمغرب أكثر مما يعيش مع أهله الذين لا يفصلهم عنهم إلا بضعة أمتار في المنزل. فأبعدت الإنسان عن أهله وأسرته وجيرانه، بل أحيانا أقول أبعدت الإنسان حتى عن نفسه، فأصبح الإنسان منهمكا مشغولا بهذه الأشياء، وولد ذلك تأثيرا كبيرا على العلاقات العائلية. وفي استطلاع رأي تبين أن 50% من العائلات السعودية والنساء يشكون من تأثير الإنترنت تأثيرا سلبيا على التواصل. طبعا الإدمان وطول الجلوس أمام الجهاز له آثار صحية سيئة جدا، يعني آلام الظهر، آلام الرقبة، آلام المفاصل، آلام ضعف البصر، السمنة المفرطة التي يعاني منها المجتمع، هذه آثار صحية. أما أسباب الإدمان فهي عديدة، منها الفراغ، والفراغ له حل، لقد هاج الفراغ علي شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. فالفراغ يمكن أن يقضى جزئيا في الإنترنت في مواقع رشيدة مفيدة، لكن أيضا يجب أن لا يستغل به الإنترنت، وأن يكون للإنسان قراءات خاصة، مذاكرة، علاقات مع الأصدقاء، وقت يقضي مع الأهل، وقت يقضي في التدرب على بعض المواهب والهوايات والخبرات الشخصية، وأن لا يسمح الإنسان أن يسيطر الإنترنت أو وسيلة خاصة على وقته. ثانيا غياب الموجه والمرشد، بحيث أن الشاب ربما يكون مراهقا يحتاج إلى من يأخذ بيده، وهنا أقول هناك مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية على الشباب أن يحرص الواحد منهم أن يكون ضمن مجموعة، أن يلقي بنفسه في أحضان مجموعة من الأخيار والصلحاء الذين يساعدونه ويأخذون بيده لئلا يضل أو يتيه. وبالمقابل أيضا مسؤولية علينا نحن الموجهين المعلمين المرشدين أن نقترب من الشباب. وقبل قليل أيضا كنت أحدث سعادة الدكتور وأقول أن الأستاذ سواء كان أستاذ في الجامعة أو في المدرسة الثانوية أو المتوسطة، وكذلك إمام المسجد والأب، يجب أن لا يكون دوره رسميا فقط، يجب أن نكون أصدقاء وأحباء وقريبين وحميمين من هؤلاء الناس الذين نريد أن نؤثر عليهم. علاقتنا معهم ليست علاقة رسمية ولا علاقة مجاملة وحضور وغياب ودرجة وتصحيح، هذا كله طبيعي ولا بد منه، لكن هناك علاقة أبعد من ذلك، علاقة نفسية وودية وعاطفية تجعلنا نستطيع أن نحافظ على شبابنا ونحفظهم. أيضا ضعف الروابط الأسرية من الأسباب، فكثير من الأسر تفككت والأباء لا يستطيعون أن يؤدوا دورا بشكل جيد، وكما قيل فاخذ الشيء لا يعطيه. سوء تنظيم الوقت، فكثير من الشباب لا يوجد لديهم أي تنظيم أو ضبط لأوقاتهم. حب الاستطلاع الزائد والمفرط الذي يجعل بعض الشباب قد يدخلون المواقع في البداية بهدف الاستطلاع، ثم يتحول ذلك إلى نوع من الاعتياد. الجفاف العاطفي أيضا خصوصا عند البنات، فالبنات يحتاجون إلى الحنان وإلى الكلمات الرقيقة، وربما يفتقدونها في المنزل، فيجدون في الإنترنت من يصفق لهم، ويا أخيتي ويا حبيبتي ويا كذا ويا كذا، كلامك الجميل، مداخلتك الرائعة، صوتك العالي، وكما قيل خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. وبالتجربة أقول إن العدد الكبير من الفتيات حتى الصالحات التي يدخلن الإنترنت قد يتأثرن بمثل هذه اللغة التي يسمعنها. الوجه الآخر للإنترنت، إنني أرى أيها الأحبة أن التفكير الإيجابي أمام المستجدات ضروري، وأن علينا أن نكتفي أن نندب الحظ ونقول إن الزمان تغير والله المستعان، وأن الإنسان منا يورث أو يؤثر العزلة والبعد عن الناس. كلا، يجب أن نبحث عن الجوانب الإيجابية ونوظفها في هذه الوسائل التي ربما تكون فتحا ونعمة من الله عز وجل. نعم، قد يتأثر مجتمعنا المحافظ بشكل مؤقت سلبيا بهذه الوسائل، لكن علينا أن ندرك أنه بقدر ذلك فهناك مجتمعات عربية وإسلامية وغربية وجاليات في بلاد الغرب من المسلمين تأثروا بشكل إيجابي أكثر، لأن الرذيلة والشر والفساد متاح لهم، لكن لم يكن الخير متاحا. فاليوم فتحت بعض الأبواب والنوافذ التي من شأنها أن تتواصل، وهذا سوف يوجد استقطابا معينا، بمعنى أنك سوف تكتشف أن جارك شاب ملتزم ولكنه تغير والعياذ بالله بسبب الإنترنت والقنوات الفضائية، لكنك في مقابل هذا سوف تجد وتسمع أن شبابا من المغرب من مصر من أمريكا من أوروبا استقاموا والتزموا وتدينوا وصلحوا، أو كفار أسلموا بسبب هذه الوسائل وهذه القنوات. الإنترنت وعاء، فيه 80% من المواد مواد إيجابية نافعة، لكن قل من يدخل عليها. من هذه المواد المفيدة النافعة متابعة المستجدات العلمية في مجال التقنية، الطب، الاقتصاد، النظريات المختلفة، القضايا العلمية. أيضا فيها التجارة المباحة، وهي أصبحت تجارة ذات أرقام هائلة جدا وبازدياد. كسر الاحتكار الإعلامي كما ذكرت، بحيث أن الإنترنت أوجد للصوت الإسلامي مجالا قويا، وعدد من المواقع الإسلامية أصبحت مواقع عالمية مثل موقع الإسلام أونلاين في قطر والذي يشرف عليه الشيخ يوسف القرضاوي، موقع الإسلام اليوم، مواقع كثيرة جدا، لا أقول بالأحاد أو العشرات بل تعد بالمئات، أصبحت مواقع عالمية وأصبحت ذات مرجعية للمسلمين في كل مكان، بل ولوسائل الإعلام المختلفة، حتى وسائل الإعلام الغربية الشهيرة القنوات الفضائية تنقل عن هذه المواقع وتعتمد عليها. فقد كسر الإنترنت الاحتكار الإعلامي لصالح أطراف معينة. أيضا التواصل مع الآخرين فيما يرضي الله أو في الحلال أو في المباح، الإنترنت وسيلة تواصل إيجابية. المتعة المشروعة من خلال مثلا المناظر، بإمكانك وأنت في الإنترنت أن تشاهد أي مكان في العالم أو غابة، هذا شيء مذهل وكبير. السيارات، المشاهد المسلية، أيضا الحوارات الهادفة في الإنترنت، تنمية المهارات المختلفة، المهارات الفنية، المهارات اللغوية، الرسم، الكتابة، القراءة، القصة، الشعر، الإلقاء، إلى غير ذلك من الإمكانيات. نشر الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه فرصة هائلة جدا إذا أحسن المسلمون استخدامها. اكتشاف الشعوب الأخرى وسهولة الوصول إليها كما ذكر. أيضا الإنترنت يساعد على تنمية الأفكار وتطويرها. وهنا عملت استطلاعا لأكثر من 100 من الشباب، وسألت مجموعة من الأسئلة، ووجدت أن هؤلاء الإخوة مجمعين تماما، مجمعون على أهمية ووجوب توظيف الإنترنت للمجالات الخيرية والدعوية والإسلامية والمجالات النافعة أيضا أيا كانت، بما فيها الترفيه البريء. وهذا يدل على تغيير في مستوى التفكير ورقي عما كان عليه الأمر من قبل، تغيير في مستوى التفكير ورقي عما كان عليه الأمر من قبل، وإدراك الناس أن هذه الوسيلة لابد من الانتفاع منها. ولهذا كثرت المواقع الإلكترونية كما ذكرت. هناك مسؤولية التوعية بالتقنية واستخداماتها الإيجابية، الإنترنت أحدها، ولا الجوال، والجوال ذو الكاميرا أو الجوال الجيل الثالث هو من هذا القبيل أيضا، أو البلوتوث أو غيرها من المستجدات. هنا نحن أمام أمور جديدة، كيف نتعامل معها؟ بعض الإخوة يصرون ويلحون وينادون بإصدار الفتاوى، وقد قلت لهؤلاء الإخوة إن الفتوى قد تردع إنسانا يخاف الله، والإنسان الذي يخاف الله أصلا لن يسيء استخدام هذه الوسائل، بينما الإنسان الذي يستخدم هذه الأمور فيما لا يحل، في توريط بعض النساء، في فضائح أخلاقية موجودة الآن عبر في الإنترنت وموجودة تتداول في رسائل الجوال بين الشباب، وبعضها مما يندى له الجبين، وهو غريب جدا على أخلاقيات هذا المجتمع وقيمه واعتباراته، إن هؤلاء الذين يفعلون ما يفعلون من أبناء هذا البلد أو من غيرهم، هم يعرفون أن الذي يفعلونه خطأ وجريمة وحرام، ولكنهم يفعلونه بدافع من ضعف الرقابة وضعف الوازع الديني وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأيضا ضعف الخوف من الناس ومن القانون والنظام والعقوبة، وكما يقال من أمن العقوبة أساء الأدب. ولذلك أقول علينا 3 مسؤوليات. لا يجب أن نظن أن الفتوى تحل المشكلة أبدا، علينا 3 مسؤوليات. المسؤولية الأولى إحياء الوازع الإيماني في نفوس الناس وتحريك قلوبهم بالإيمان، والإيمان موجود، متى تم إزالة الغبار عنه فإنه سوف ينتفض ويتحول بإذن الله تعالى إلى شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ثانيا، إيجاد التربية والمسؤولية التي تجعل الإنسان حتى لو لم يكن يخاف الله يعرف كيف يستخدم هذه الأشياء. ونحن نجد أن الناس في بلاد الغرب مثلا في اليابان يعرفون كيف يستخدمون هذه التقنية بشكل صحيح، ويندر أن يستخدموها بطريقة تسيء للآخرين، حالات استثنائية نادرة جدا. بينما في بلادنا تجد شباب مؤمن وقد يكون مصلي ويسيء الاستخدام، مع ضعف الوازع الديني هناك ضعف التربية وعدم التوعية. فالواجب على الآباء، المربين، أساتذة الجامعات، الخطباء، أن تخصص خطب لهذا الموضوع، التقنية وكيف نستخدمها، ويكون هناك نوع من حفز الناس على الوعي في حسن استخدام هذه الوسائل. الواجب الثالث هو أن يكون هناك عقوبات رادعة على الأقل في البداية لكل من يتجاوز. فمثلا البنات اللاتي يتم تصويرهن كما حصل قبل أسابيع وهن في حفل غداء أو في طبق خيري أو في تجمع طيب، ثم تنزل هذه الصور في الإنترنت وصورة فلانة وفلانة، هذا أمر يجب أن يعالج وأن يكون هناك عقوبات رادعة. وبالمقابل وضمن التوعية أقول يجب أن يكون هناك نوع من الاعتدال من قبلنا في التعامل مع بعض الفضائح التي تقع. يعني بنتك التي ظهرت صورتها في الإنترنت ليست لم ترتكب خطأ، هي كانت مثلا في مدرسة أو كانت في حفل زواج أو كانت في مناسبة طيبة وخيرية وقام من صورها دون أن تدرك ذلك أو تشعر به، فلا ذنب لها، هي مهمومة مكلومة مجروحة، ربما ما تنام الليل تبكي، فلا تزيد أنت الطين بلة كما يقال بالتوبيخ والتقريع والتهديد والوعيد وما أشبه ذلك، بل دورك أن تقوم بالتهوين عليها وتسليتها، وأن هذا أمر ليس لك فيه ذنب وأنت لم تقصري بذلت جهدك، إلا أن تكون البنت مفرطة أو مقصرة فهذا له جواب آخر. إذن يجب أن يكون هناك نوع من التربية على تحمل المسؤولية وليس فقط الاكتفاء بالردع والمنع. بالأمس كان يوجد منع للكتب وغيرها، لكن اليوم أي كتاب موجود عبر الإنترنت ويمكن للإنسان أن ينزله في ورق وأن يقرأه دون حسيب أو رقيب، وهنا تصبح المسؤولية كبيرة كما قلت في ضرورة صناعة الوعي عند الناس، وألا نظن أن الأمر يقتصر على مجرد فتوى تقال أو على منع رسمي لهذا الأمر أو ذاك. نعم الله سبحانه وتعالى أعطانا حرية وأعطانا في مقابلها مسؤولية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فبقدر ما الإنسان عليه مسؤوليات له حريات ينبغي أن يحسن استخدامها. المواقع الإسلامية في الإنترنت لها سلبيات، هي أولا سلبيات الإنترنت ومن يدخل فيها أحيانا والتعليقات السيئة، وثانيا سلبيات الحياة الإسلامية. من سلبيات المواقع الإسلامية في الإنترنت الفردية وغياب التنسيق بين هذه المواقع، فكل موقع مستقل عن الآخر، منها ضعف المستوى الفني والمهني والاحترافي أحيانا، منها غياب التوثيق والتثبت والمصداقية خصوصا في مجال الأخبار، حيث يتداخل في المواقع الإخبارية أحيانا تتداخل الحقائق مع التمنيات والتطلعات، فقد تدخل في موقع إلكتروني فيعطيك الشمس بيد والقمر باليد الأخرى، وإذا انتقلت إلى مواقع أخرى لا تجد أثرا لهذه الأخبار والمعلومات والأرقام والإحصائيات الوهمية. ضعف التحديث أيضا في هذه المواقع، بمعنى أنها بطيئة التحديث والتجديد، وجود لغة واحدة فقط غالبا وهي اللغة العربية، مع أن هناك مواقع كثيرة وبحمد الله موقع الإسلام اليوم عنده لغة عربية وإنجليزية وفرنسية وصينية، وهناك أيضا اللغة الإسبانية والروسية وغيرها في الطريق. من سلبيات المواقع الإلكترونية الإسلامية سيطرة الصراع والمعارك. المواقع الإسلامية مليئة بالعراك، العراك حول قضايا جزئية وأشخاص وتحزبات وتعصبات، وهذا تبع الجماعة الفلانية وهذا تبع التيار الفلاني وهذا تبع الشيخ الفلاني، وهناك يعني ألفاظ مسجوعة وعناوين كتب ومقالات وردود وهذا كذا وهذا كذا، بينما العالم في واد آخر نحن لازلنا نجتر مشاكلنا الشخصية والخاصة، لا أريد أن أقول فاشلين، عاجزين عن النهوض والقيام وتجاوز هذه الأشياء إلى السعة والبحبوحة وإلى مخاطبة هذا القطاع العالمي العريض بقضايا الهداية وقضايا الإسلام وقضايا القرآن وتقديم هداية السماء لهم التي نزعم أننا نملكها، وهي نعم موجودة في القرآن الكريم، لكن نحن أسوأ أحيانا من يطبقها، وكما قال أحد العلماء الإسلام محجوب بمساوئ أهله. لقد كتبت يوم من الأيام مقالا عنوان بيني وبين ابن جبريل، ونشرناه في الموقع باللغتين العربية والإنجليزية، وكان هذا المقال جوابا على بعض الإخوة الذين يتحدثون عن ملاحظات يوجهونها إلينا في قضايا فرعية وجزئية، وكنت أظن أن هذا المقال لا يتجاوز حدود محيطي. والله يا إخوة جاءتني رسالة باللغة الإنجليزية من امرأة أمريكية متخصصة في الفن الفنون والرسم وغيرها، وقد قرأت هذا المقال، وليس غريب أنها قرأت، لكنها قرأت ما وراء السطور، واكتشفت من ردها أنها تعرف المعارك التي تدور داخل المجتمع، لا أقول السعودي فقط، المجتمع العلمي، المجتمع السلفي، أنه هذا من الأخوان وهذا من السلفيين وهذا كما يقال بالتعبيرات سروري وهذا جامي وهذا كذا وهذا كذا. وجدت أن هذه الأشياء التي تسيطر مع الأسف على ساحاتنا وأحاديثنا ومجالسنا يتعاطاها أولئك ويتحدثون عنها ربما أكثر مما يتقنها بعض الناس الموجودين القريبين هنا. وأنا لا أدعو إلى إتقان هذه الأشياء، لكن أدعو إلى أن نتفطن إلى أن الناس يتفرجون علينا، فعلينا أن نستحي وأن نبتعد عن المعارك والصراعات التي لا تقدم ولا تؤخر. هناك أيها الأحبة عشرات الآلاف للمواقع الإلكترونية التنصيرية، وهناك منظمات عالمية متخصصة في رعاية هذه المواقع، في دعمها من الناحية المادية، في التنسيق بينها، فضلا عن غرف المحادثات الكثيرة والحوارات المتخصصة أيضا في الدعوة إلى النصرانية والتشكيك في الإسلام والطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك ترويج على سبيل المثال لمصحف جديد في الإنترنت، وقبل عدد من السنوات جاءتني رسائل فيها ما يزعم أو يسميه صاحبه سورا من القرآن الكريم، أربع سور أذكر منها سورة اسمها سورة التكوين، وأقول إن الذي كتب وصنع هذا الكلام مثقف كبير وعربي أصيل، قد يكون نصرانيا أو مرتدا، لكنه كتب كلاما مؤثرا، ولست أبالغ إذا قلت لك إن الكلام الذي كتبه لو أعطيه رجل من عامة الناس البسطاء الذين لا علاقة لهم بالقرآن وقيل له اقرأ هذا القرآن لالتبس عليه الأمر ولم يستطع أن يميزه، ومع ذلك ينشر ويتداول. بل هناك ما يسمى بكتاب الفرقان الحق الذي طبع في أمريكا في عدة مطابع وترجم إلى عدة لغات، منها اللغة العربية، حيث ترجم في 366 صفحة ونشر، بل في بعض المدارس الخليجية يوزع هذا الكتاب مجانا، أقصد المدارس الأهلية في إحدى دول الخليج يوزع مجانا على الطلاب. هذا الكتاب خليط سخيف من النصوص التوراتية والإنجيلية ومعارضة صريحة للقرآن الكريم، ومع ذلك يتم ترويجه وتداوله بشكل مجاني. النصارى يشتغلون والمبشرون بشكل قوي وكبير، وأنتم تعلمون أنه في هذا اليوم تم اختيار خليفة للبابا الهالك، وهذا الخليفة ذكرت للدكتور اسمه، فقلت اسم الخليفة يعني إن أردنا أن نحرفه بلغتنا المحلية فهو نجر، وقد أضاءوا أو أشعلوا الدخان الأبيض علامة على أنهم قاموا باختيار هذا البابا. المقصود أنهم يشتغلون بشكل قوي ومنظم بينما العالم الإسلامي يعاني من الفرقة والشتات. نحن بحاجة أيها الأحبة إلى الإيجابية والمبادرة وتنمية روح القيادة لدى الشباب والفتيات، وألا نكون فقط ننتظر أن يفعل الآخرون، بل نقوم نحن بالفعل والمبادرة. أوهام الحب وحقائقه. الحب من أكثر القضايا المسيطرة على مواقع الإنترنت في ساحات الحوار والحديث والتواصل، وكما يقول المتنبي مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، ذابت عيونهم دمعا وأنفسهم وراء كل قبيح وجهه حسن. إن إطلاق الإنسان للنظر نظره وسمعه وتتبعه لهذا يأتي بأوخم العواقب، خصوصا للشباب الذين أصلا ثورة الجسد قائمة في نفوسهم والشهوة محتدمة وفعالة، فهي بحاجة إلى الماء الذي يطفئها، بحاجة إلى الإيمان والرقابة الإلهية والخوف من الله سبحانه وتعالى، وليست بحاجة إلى مزيد من إلقاء الحطب عليها حتى تحتدم وتشتعل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار والمستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر يضر مهجته ما سر مقلته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. وشر ما يبتلى به المرء الإدمان على النظر الحرام أو على العادة السرية أو على فعل الفواحش أو على الاتصال الهاتفي والغزل مع الفتيات ليقضي بقية حياته في بؤس وشقاء أو مشاهدة أو شذوذ أو انحلال. إن هذا يحرم الإنسان من لذة استشعار المسؤولية في البيت، ولذة المتعة مع الزوجة بالحلال، ولذة حضانة الأطفال الصغار واستشعار البراءة في عيونهم وقلوبهم وتربيتهم بشكل جيد. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، فنهى سبحانه عن قربان الزنا، وهذا النهي معناه أنه لا تفعلوا الزنا ولا تفعلوا الأشياء التي تفضي وتؤدي إليه، ابتعدوا عن وعما يكون سببا ووسيلة إليه. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، والحديث في البخاري. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن وزناها السمع والفم أو اللسان وزناه الكلام، والفم وزناه القبلة، واليد وزناها البطش، والرجل وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولكن من رحمة الله عز وجل أنه فتح أبواب التوبة مهما تكرر من الإنسان الذنب والخطأ، لأن الصلة بالله سبحانه وتعالى ومحبته واستشعار وجوده وقربه ورقابته عليك هي أعظم ضمانة في الحياة. كوننا نقول هذا ولد حمولة وهذا يخاف من الفضيحة وهذا كذا وهذا كذا، هذا لا يمكن أن يردع أو يمنع الإنسان بشكل صحيح. وإنما الذي يمنع الإنسان هو كما قال ربه جل وعز وأما من خاف مقام ربه يخشى أن يعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فيا أحبتي أيها الشباب، لنعود أنفسنا دائما على الهروب إلى الله عز وجل. وكيف يفر العبد عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل؟ إن المحافظة على الأذكار في الصباح والمساء وعلى الصلوات مع الجماعة في المسجد واستشعار هذا المعنى الذي ذكره أخونا قبل قليل، استشعار أنك حينما تصلي وتسجد وتسبح الله سبحانه وتعالى في سجودك الذي إلى جنبك لا يعلم ماذا تقول، تخاطب ربا تؤمن به وتعلم أنه يسمعه ويراك ويراقبه ويثيبه ويعاقبه وأن إليه المصير. هذه القضايا يجب أن تفعل وتعمق وتكبر في نفوسنا وأن يكون لجوءنا إلى الله عز وجل. وهكذا التسبيح، أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. وأن إذا هم الإنسان بمعصية وإذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا مؤمن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ربي دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمه. إن التشابك العاطفي بين الجنسين هو من أبرز مخاطر الشبكة العنكبوتية، هو من أبرز مخاطر الحياة اليوم. وربما الحمد لله الذي سترنا، ربما لو كشف ملف لنا نحن الحاضرين دعونا عمن وراءنا لأخفى كل واحد منا وجهه وعينيه أن يراه الناس، فلا يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليك. الحوارات المكتوبة، تبادل عبارات الإعجاب والثناء، الدردشة والمحادثة حتى بين الصالحين أحيانا وغير ذلك، ربما فتيات متزوجات ورجال متزوجون ويقع منهم مثل ذلك، وقد يكون من بيئات أخرى أو ديانات أخرى وتصرفات سيئة ومضايقات. كثير من الشباب لا يتصورون البنت أو الأنثى إلا جنسا فقط، يختصرونها بهذا الجانب. ينبغي أن يراقب الإنسان ربه وأن تكون عباراته حتى إذا احتاج إلى حديث أو كلام محتشمة بعيدة عن الخضوع بالقول أو التعريض أو الإثارة أو الاستجرار أو ابتزاز عواطف الأخريات، وأن يكون هناك نوع من اليقظة والحذر، ففي النهاية أنت الخاسر. وهذه الشهوات والملذات التي يحاولها الإنسان في الدنيا هي لا تختلف كثيرا عما يراه الإنسان في المنام. أريد أن أسألك أيها الحبيب، وقد مضى من عمرك ما مضى، في أشياء وقعت منك من الأخطاء التي استمتعت بها يوما من الأيام، وفي أشياء استمتعت بها لكن كنت نايم في الرؤيا، خلنا نقول احتلام مثلا، طيب ما الفرق بينهم؟ يحزن المرء على ما فاته من لذات إذا لم يقضها وتراه فرحا مستبشرا للتي أمضى كأن لم يمضها، إنها عندي كأحلام الكرى لقريب بعضها من بعضها. الذي ذهب وفات كما يقال إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذتها والإثم حل. ومن يريد أن يدخل في مواقع الإنترنت أو المحادثات عليه أولا الحذر من المواقع الفاسدة سواء كان فسادها أخلاقيا أو فكريا، وأن لا يعرض نفسه للفتنة في دينه وقد يسمع الشبهة ولا يستطيع الجواب عنها. كذلك البعد عن أن يستغرق وقته، وإنما يضع الإنسان للإنترنت وقتا محددا ساعة أو ساعتين، وأن يكون الجهاز على مرأة ومسمع من الجميع فلا يكون في غرفة الإنسان الخاص. ثالثا السعي في الإصلاح، أن يكون للإنسان هدف يسعى إليه ويجتهد في تحصيله. رابعا مراقبة أثر الإنترنت على النفس، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. مرة قلت للواحد من الإخوان الإنترنت فيه وفيه 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 وريته بعض الأشياء، فلما انتهيت سألني سؤال لا زال السؤال يرن في أذني، فقال لي الإنترنت يقرب من الله أو يبعد من الله؟ فقلت له هذا يختلف من شخص إلى آخر، فإذا وجدت أن هذه الأشياء تبعدك عن الله فعليك أن تبتعد عنها، وقربك من الله تعالى ألزم وأولى. أيضا يجب أن لا يؤثر على واجباتك الأخرى، أن لا يصدك عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا عن الدراسة ولا عن حقوق الوالدين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل وأنت علي ذو ستر ومني. أسأل الله جل وعز أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما مباركا، ويجمعنا على طاعته وبره وتقواه، ويوفقنا لصالح قولي والعمل. وأشكر لكم لحضوركم وإنصاتكم، وأشكر للجامعة استضافتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا متفقين انه المحاضره الى الفجر مع الدكتور، ولكن انتهى الحديث. بالمناسبه ايضا قبل ما انتهي، هذا كتاب الانترنت والحياه، واحد اصدارات موقع الاسلام اليوم، وهو عباره عن منتقى من مجموعه من الاستشارات التي تتحدث في هذا الموضوع، واجاب عليه عدد من المتخصصين في الموقع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لفضيله الشيخ هذا الطرح العميق، وأريد أن أشير بكل تقدير وامتنان إلى أن الشيخ حفظه الله كان بالصباح في محاضرة لا تقل عمقا وسخونة عن هذه المحاضرة في قسم الطالبات في جامعة الطائف. كذلك أشير بكل تقدير واحترام إلى سعادة وكيل الجامعة سلمه الله وإشرافه وإشرافه المباشر على هذه المحاضرة، كذلك الزملاء في أعمال شؤون الطلاب، وكذلك أخص أيضا بالذكر الطلاب في طلاب الأنشطة على جهودهم الجبارة لإنجاح هذه المحاضرة. أيها الإخوة، الأسئلة محاورها كثيرة، وقد قسمتها إلى فئات، وأسأل الله تعالى الإعانة على أن نأتي على أكثرها. نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالمحاضرة. هذا سؤال تكرر معناه كثيرا حول مواقع الإنترنت وما فيها من تلوث فكري كما يقول صاحب هذا السؤال تحديدا. يقول: ولا شك أن حوار أصحاب هذا الفكر من أهم الوسائل الناجعة لحل وعلاج هذا المرض الفتاك كفكر التكفير، لكن العجيب أن بعض من منظري هذا الفكر طلبوا المناظرة والحوار مع بعض المشايخ والعلماء، ولم يتصدى لهؤلاء أحد من علمائنا، فيا ترى ما هو السبب؟
أولا يجب أن يكون القادرون يتصدون لهذا الموضوع ويتخصصون في الدخول على هذه المواقع أو إنشاء مواقع مستقلة والمحاورة حولها. لكن أحيانا بعض المواقع يطلبون مناظرات من أشخاص معينين، فيقولون مثلا نريد فلان بالذات أن يأتي إلينا، وهذا كثير ما يعرض علي وعلى غيره. موقع مثلا عبارة عن غرفة في البالتوك يتكلم فيها نصارى عن الإسلام، فيستنجد بي بعض الإخوة وبعض الأخوات أنه تعال يعني على ما يقول الحقنا. هنا الأمر صعب، لأن هذه الغرفة قد يكون فيها 200 300 500 إنسان مثلا، وبينما الإنسان قد يكون منشغلا بأشياء أخرى، من الصعب أن يستطيع الإنسان أن يحيط بهذه الأمور. ينبغي أن يكون هناك ناس متخصصون، وليس بالضرورة أن نتصور أن إنسانا بعينه يكون متواجد في كل هذه المواقع، لأن بعضها قد تكون مواقع نوعا ما محدودة أو صغيرة.
وهذا سؤال أيضا يقول: ما رأيك فيما يسمى بالجهاد الإلكتروني، أي الاختراق، اختراق المواقع الإباحية والمعادية للإسلام؟
هو يعني الجهاد الإلكتروني نحن ممكن أن نقول أنه مفهوم صحيح، نشر المواقع الإسلامية، تدعيمها، مؤازرتها، ترويجها، المشاركة فيها، هذا كله من الجهاد الإلكتروني. أيضا الردود والدخول على بعض المواقع السيئة ومحاولة الرد عليهم بالحجة، هذا من الجهاد الإلكتروني. أحيانا بعض الإخوة يدخلون لتخريب بعض المواقع، والحقيقة أنا سبقني سئلت وكتبت جوابا أنني لا أتحمس لمثل هذا الأسلوب، قد يعمله البعض وباجتهادهم، لكنني أرى أن هذا ربما يفتح معركة بيننا وبين خصومنا، بمعنى أنهم قد يتصدون هم أيضا إلى الدخول للمواقع الإسلامية وإلى تخريبها. فلذلك ربما يكون الأفضل ألا يكون تكون مهمتنا دائما هي مهمة إفسادية أو تخريبية لمواقع فاسدة، وإنما أن تكون مهمتنا بناء مواقع إسلامية مكافئة وناضجة.
نعم، هذا سؤال تكرر كثيرا عن المواقع الجهادية في الشبكة العنكبوتية، لأنه كثير من الشباب في الحقيقة ينطلق منها في تصوراته وفي تلقي فتاواه. الأسئلة يعني عن شرعيتها، عن المشاركة فيها، أو عن يعني عدم النظر إليها حول هذا حول هذه المعاني.
يعني هناك في الإنترنت مواقع متعددة ربما يعني تعتبر يعني قد تسمى بمواقع جهادية وتتابع الأخبار وتتحدث، لكن هذه المواقع أنا أود أن أقول لك أولا بصراحة أنني لم أدخل على شيء منها. اللهم لما كان هناك موقع للجهاد في الشيشان وهو صوت القوقاز، كان موقعا محترما وكان يتم الدخول إليه ويعتني ويهتم ويعترف أيضا يعني أشياء كثيرة جدا. أما المواقع الحديثة الجديدة التي ظهرت فأنا لا أدخل عليها، لكنني أرى ما ينقل عنها من مواقع كثيرة، وأجد أنه يعني قد لا تكون تقدم خدمة صحيحة للإسلام عبر هذه الشبكة. وإذا أردتني أيضا أن أكون أكثر صراحة معك، يعني مثلا كون هذه المواقع في كثير من الأحيان ربما أكثر ما تقدمه أن تقدم لنا مثلا صورة إنسان وهو يذبح ويفصل رأسه عن جسده، أعتقد أنها ليست هي الصورة التي نريد أن نقدم أنفسنا بها للناس. نريد أن نقدم صورة النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام الذي أرسل رحمة للعالمين، والذي قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثني الله سبحانه وتعالى رحمة، كما في صحيح مسلم، والذي ظفر بأعدائه فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، والذي نهى عن المثلة، والذي كان أدبه وخلقه صلى الله عليه وسلم حتى مع الذين حاربهم وقاتلهم وحفظ لهم حقوقهم. فبعض الأشياء قد تكون نعم الإنسان لا يشك أنه قد يكون دوافعها دوافع يعني روح الاندفاع وروح الحماس، لكن أيضا ما لم يكن الحماس منضبطا بضوابط شرعية وبضوابط الفقه وبضوابط المصلحة، فربما يأتي بنتائج عكسية ضد ما يريده الإنسان.
نعم، من المحاور التي تكررت كثيرا في معظم الأسئلة ولا بد لما يبدو من إلقاء الضوء عليه، هو سؤال كثير من الإخوة الشباب جزاهم الله خير عن أوضاع الإخوة في العراق، وما هو واجب المسلم خاصة الشباب تجاه هذه الأوضاع؟
يعني أوضاع العراق أوضاع صعبة بدون شك، وتعرفون أنه يعني أصلاً أوضاع العراق منذ سنين طويلة أكثر من 20 أو 30 سنة وهو في قبضة حكم ظالم طاغي بعثي، ثم تحولت الأوضاع بعد الغزو والاحتلال الأمريكي إلى لون من الصراعات والحروب الداخلية التي يعني يخشى الإنسان أن تتفاقم، لكن أيضا ليست الصورة سلبية من كل وجه. فمثلا المقاومة في العراق، خصوصا المقاومة التي تستهدف الغزاة، هذه ظاهرة إيجابية، ولا شك أنها فاجأت المحتل والغازي، وأنها غيرت وأربكت كثيرا من الخطط التي كان يسعى إليها. وأنا أعتقد أن أمريكا جاءت في العراق لتبقى، ومع ذلك هم الآن يدركون أن أيامهم في العراق يجب أن تكون أقصر مما كانوا يؤملون ويطمحون، لأنهم ينزفون داخل هذا البلد، وأدركوا أن المسلمين في العراق ليسوا أقل شأنا من الشيوعيين مثلا في فيتنام أو في أي مكان آخر تدخل الأمريكان فيه. فهذه ظاهرة إيجابية إذا ضبطت أيضا ولم تتحول إلى نوع من الصراع والعراك الداخلي الذي قد يأتي على الأخضر واليابس. كذلك أيضا وضع السنة في العراق هو من الأشياء المقلقة، وكان الإنسان خائفا قبل ولا زال قبل تشكيل الحكومة ماذا يكون وضع السنة وقد رفضوا أن يدخلوا في الانتخابات، فكنت أخشى أن تذهب عنهم هذه الأشياء ويستولي عليها غيرهم، وجزء من ذلك هو الواقع. لكن أيضا يبدو أن هناك اعتراف أمريكي وعراقي وعربي وإسلامي بأن الوضع السني في العراق وضع صعب أن يتم تجاوزه، وبالتالي يجب أن يكون للسنة وجود وحضور فاعل وقوي وإن كانوا رفضوا الدخول في الانتخابات. يبقى أن إخواننا في العراق أحوج ما يكونون إلى الدعاء، وأحوج ما يكونون إلى المؤازرة بالنصيحة والإرشاد والتوجيه والنصرة بالكلمة. لا خير عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وهم يقبلون النصيحة ويحتاجون إليها أيضا، وهناك من يستطيع أن يوجههم ويرشدهم بشكل طيب وجيد لتوقي العثرات والمخاطر الكبيرة. هناك مواقع إلكترونية، مواقع، هناك قنوات فضائية كثيرة في العراق، مثلا أكثر من 11 قناة فضائية عراقية تمثل إحدى الطوائف الموجودة فيه، بينما طائفة السنة لا يوجد لها ولا قناة واحدة، وهذه مشكلة كبيرة تدل على أن هناك حاجة ملحة إلى التناصر، وأن الدول الإسلامية المحيطة بالعراق عليها أن تستوعب هذه القضية وأن تعدل وأن تفتح مجالا للشعب العراقي. حتى نحن بإمكاننا ربما أن ندعم إخواننا العراقيين من خلال التواصل معهم، من خلال استضافتهم بالجامعات بالمدارس بالمؤسسات بوسائل كثيرة. لقيت بعض العراقيين وكانوا يقولون لي: لماذا لا تقبلوننا في جامعاتكم الإسلامية مثلا؟ هل تريدون منا أن نذهب مثلا إلى الجامعات في بلاد أخرى قد تستقبلنا وتفرح بنا ولكننا لا تحقق طموحاتنا وتطلعاتنا؟ أين الجامعات الإسلامية عنا؟
هذا سؤال يعني أطرحه كقضية أريد من الشيخ يعني بعض شيء من التأصيل فيها. يقول: فتن كثير من الناس وخاصة بعض العلماء بوفاة البابا وأخذوا بالترحم عليه، ما موقف الإسلام من ذلك؟
لا يجوز الترحم على من مات على غير الإسلام، وهذه مسألة فيما أعلم إجماع للعلماء، والله سبحانه يقول في القرآن الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأمر الترحم يعني أنا سمعته عن بعض المشايخ، وحقيقة أنني أستغربه إن كان حصل فعلا، فهذا فيه نوع من التلبيس ونوع من الافتتان. وقد اتصل بإخوة من أمريكا ومن غيرها يستغربون ويتساءلون، وأقول إن الترحم على غير المسلم لا يجوز بحال من الأحوال.
طيب، بما أننا نعيش في جو الانتخابات ما في مانع ناخذ سؤال عن الانتخابات. يقول السائل أكثر من سؤال، يقول: كيف يكون الصوت أمانة؟ كيف يكون الصوت أمانة في الاقتراع يعني؟
إن خير من السجر القوي الأمين. لا ترشح فقط ابن قبيلتك أو ابن حيك أو صاحبك، وإنما رشح من تعتقد فيها الكفاءة، وهذه مجالس بلدية يفترض أن يرشح لها المختصون الذين يوظفون بشكل جيد. ويعني أيضا يجب أن لا تتحول الانتخابات إلى مجال للتعصب والعنصرية والقبلية وإثارة النزاعات وغير ذلك من الأشياء، بل تكون فرصة للمنافسة الشريفة والمحبة والمودة، وأن نتعلم كيف ننصر الناس الذين نقتنع بأنهم يجب أن يصلوا، وكيف نتحمل النصر إذا حصل، وكيف نتحمل الهزيمة أيضا. يعني لماذا الشعوب الأخرى مثلا، كنا نتابع جميعا، أنا تابعت مثلا الانتخابات الأمريكية اللي كانت في رمضان أعتقد، وجدنا أنه أمر مذهل أن يتنافس على رئاسة يعني دولة ربما تشكل يعني هي قارة بأكملها وتشكل جزءا هاما من العالم، بل هي رئاسة العالم كله تقريبا، ومع ذلك يقع منافسة بينهم وتنتهي لصالح هذا الفريق درجات، هذا يزيد وهذا يزيد، وفي النهاية يسلم هذا ويهنئ الآخر، ولم ينقل أنه والله صار هناك تصفيات للناس الذين ما رشحوا الرئيس الفائز أو ملاحقة لهم أو فصل من أعمالهم أو مطاردة أو شيء. مشت الأمور بشكل عادي. لماذا نحن لا نستطيع أن نتعامل بهدوء وواقعية واعتدال مع مثل هذه الظواهر الإيجابية؟ أنا أقول الحمد لله أن فيما يبدو لي أن التعامل مع قضية الانتخابات مع أنها جديدة في الغالب كان معقولا، وإن كان في حالات استثنائية تحتاج إلى تصحيح.
نعم، هو المفترض أنه يعني نلتزم بمحور معين أو على الأقل محورين، لكن وجود الشيخ اليوم كثرة الأسئلة يجعلنا يعني ننتقل بكم من محور إلى محور، فأرجو المعذرة. كذلك الشيخ يعني يدل في هذا. هذا أكثر من سؤال أيضا، يقول هناك ظاهرة انتشرت بين بعض طلبة العلم الشرعي وما يسمى بظاهرة التمذهب، بحسب ما أفهمها العودة إلى أو يعني أن يكون قول المذهب هو الحجة وهو المعتبر فقط دون النظر في الدليل، ولا سيما عند بعض الشباب البادئون في طلب العلم وهم متعصبون لذلك، فهل لكم من توجيه حول هذا الأمر؟
التمذهب غير التعصب. التمذهب ينبغي أن نقبل به، بمعنى أن يكون الإنسان ملتزما بمذهب حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي أو أوزاعي أو ما شابه ذلك، لأن هذا أمر معروف عند السلف وموجود في العالم الإسلامي ولا حرج فيه. المذموم هو التعصب للمذهب، وأن يكون الانتماء للمذهب سببا في الانشقاق عن بقية الأمة والصراعات المذهبية التي حفل بها التاريخ. وأيضا لو لم يتمذهب الإنسان وكان على طريقة أنه يبحث عن القول الحق بدليله من أي جهة كان، هذا أيضا لا بأس به، إنما لا ينبغي أن تكون هذه القضية سبب في ردود الأفعال. هناك أناس مثلا يحاربون المذهبية، هناك ناس يحاربون اللامذهبية، هناك ناس يتعصبون للمذاهب، وهناك ناس يتعصبون لترك المذاهب، هناك من يترك مثلا تقليد الإمام أحمد والشافعي وقد يقلد مثلا ابن باز أو الألباني أو فلان أو فلان. ينبغي إذن أن نراعي أن هذه القضية كقضية علمية، قضية شائكة، ومسألة التقليد والاجتهاد فيها كلام طويل، وقد لخصته في كتاب بعنوان ضوابط للدراسات الفقهية يمكن للأخ أن يرجع إليه، لكن الخلاصة أنني أقول لا بأس أن يتمذهب الإنسان خصوصا في مجال التعلم حتى لا يتشتت فكره، إنما عليه أن لا يتعصب لمذهبه.
نعم، لا بأس أن نأخذ بعض الأسئلة الخاصة لأنها تتحدث في قضايا عامة. يعني هذا السائل يقول ابتليت بأسرة لا تصلي من أولها إلى آخرها، فكيف أصنع؟
والله اجعل من نفسك قدوة صالحة لهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كما قال ربك جل وتعالى، ولا تيأس منهم ولا تقل أنني ملل أو لا فائدة، ما داموا أحياء يمكن أن يهديهم الله عز وجل، وحاول أن تكون علاقتك معهم علاقة جيدة، وأن لا يؤثر هذا على طيب علاقتك مع والدك مثلا، فحتى الأب المشرك ربنا سبحانه أرشدنا إلى كما في قوله فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وعليك أيضا أن تقوم بخدمتهم وأن تكون ذا تواصل جيد معهم، وطريقتك في التعليم خصوصا لمن هم أكبر منك سنا تحتاج إلى ذكاء وإلى نباقة. هناك شريط لأعتقد الأستاذ محمد حسين يعقوب في موضوع الصلاة جيد، هناك كتب في أيضا في الحث على الصلاة يمكن أن توصلها إليهم، وشيئا في شيء استغل بعض المناسبات الطيبة، مناسبة قد تكون مناسبة شرعية أو دينية كرمضان، أو تكون مناسبة عائلية كاجتماع الأسرة أو وجود حالة مرض أو حالة وفاة أو ما أشبه ذلك، وركز على هذه المعاني.
نعم، هذا سائل يقول ما واجبنا تجاه من يستهزئ بالدين في بعض الصحف اليومية؟
يجب أن يكون هناك رد ومناقشة ممن يملكون ذلك، ويكون رد بأسلوب حكيم وأسلوب ذكي ولبق وعلمي وأدبي راقي، هذا جانب. الجانب الثاني لتمني ونصيحة لإخواني إلى أنه أيضا يجب أن لا نعطي هؤلاء أكبر من حجمهم، أحيانا هؤلاء أصبحوا يعرفون طريقتنا، فإذا أرادوا مزيدا من الرواج حاولوا أن يستفزونا ببعض الأشياء. وأضرب مثلين ربما ذكرتهما الصباح. المثل الأول، إحدى الصحف تكلمت في موضوع معين بخلاف ما عليه الجادة، فكنا مرة في اجتماع وكان هناك مسؤول التسويق عن الجريدة موجود، فقال الحاضرون أن هذه المجلة أخطأ، الجريدة أخطأت خطأ كبيرا حينما قالت كذا وقالت كذا وقالت كذا، فقال مسؤول التوزيع أنتم تقولون أخطأت خطأ لكن أنا أقول أصابت صوابا كبيرا جدا. قالوا كيف؟ قال المرة الوحيدة منذ صدور الجريدة تم توزيع أعدادها بالكامل وأعادت في المساء طبعة جديدة ووزعتها على الأسواق، هذا لم يحصل لأي جريدة أخرى. طيب من الذي اشتراها؟ ربما الناس الذين لا يرضون هذا الكلام ولكنهم يتعاطونه ويتداولونه. المثل الثاني جاءني عبر رسائل الجوال، وأكيد جاءكم أنتم جميعا، رسائل أنا أقول أنا لا تقل عن 40-50 رسالة جوال هذا اليوم، كلها تتحدث عن موقع في البالتك يسبون فيه سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون إن الشركة اشترطت 1,000,000 توقيع مسلم حتى يقوموا بإغلاق هذا الموقع، فهم يحاولون أن يحشدوا 1,000,000 توقيع. فقلت لبعض الإخوة يا أخي 1,000,000 توقيع خسارة، ما يستهلونهم 1,000,000 توقيع، 1,000,000 توقيع بالنسبة لهم يعتبرونها مكسب وتفيدهم في الإعلام والإعلان وعند الشركات وغير ذلك، وأيضا هم يمكن أن يغلقوا هذا الموقع ويفتحوه باسم آخر فنكون ما كسبنا شيء. إذن لماذا بدلا من هذا المجهود لماذا لا نقوم نحن بفتح غرف أخرى في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على هؤلاء بأسلوب جيد ونعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بذلك وسيلة للدعوة؟
نعم، أكثر من سؤال أيضا حول التفريق بين مصطلحي الجهاد والإرهاب.
مصطلح الجهاد مصطلح شرعي في القرآن والسنة، وهو يشمل الجهاد بالعلم والقرآن كما قال الله سبحانه وجاهدهم به جهادا كبيرا، ويشمل الجهاد بالحجة، ويشمل الجهاد بالسنان والقتال، ويشمل ألوانا من الجهاد كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وأما الإرهاب فهو مصطلح طارئ، وهو في الأصل مصطلح غربي، مصطلح سيال غير واضح، حتى الذين أطلقوا هذا المصطلح مع أنهم عقدوا مؤتمرات كثيرة جدا في العالم واتفقوا على عدد من القضايا لكنهم لم يستطيعوا أن يتفقوا على تحديد مفهوم خاص لمصطلح الإرهاب، ماذا يعني الإرهاب؟ وربما يكون من مقصودهم أن يظل المصطلح غامضا، لأن الذين أطلقوا هذا المصطلح يريدون أن تكون مقاومة الفلسطينيين لليهود إرهابا، ويريدون أن تكون مقاومة العراقيين للمحتل إرهابا، وأن يكون مقاومة أي شعب يتم غزوه ويدافع عن حريته وعن أرضه أن يكون إرهابا، بينما يريدون أن يكون قتل العدو الصهيوني مثلا للأبرياء وتهديم المنازل وقتل الصغار والكبار والشيوخ والأسر والسجن والتعذيب والاغتيال والقتل الجماعي أن يكون هذا أمرا مسوغا مبررا.
نعم، أسئلة قد تكون شخصية سريعة، شرحكم على بلوغ المرام متى؟ هل سيطبع ومتى؟
شرح بلوغ المرام أنجزنا بحمد الله كتاب الطهارة من في 3 مجلدات حوالي 1,600 صفحة أو تزيد، وهو منجز من على أحسن ما يكون ومفسوح ومقدم بالطباعة لدى مكتبة الرشد. بقية كتاب الصلاة أيضا بصدد التجهيز والاستكمال، وأيضا درس بلوغ المرام في المسجد مستأنف ولله الحمد منذ 2 وقائم.
أيضا أكثر من طلب وأمنية تطلب يعني درسا شهريا طائف أو حتى في مكة،
يعني بارك الله فيكم، والله هذا أمنية، لكن أسأل الله أن يمنحنا وإياكم القوة والصبر والوقت.
طيب، أكثر من سؤال أيضا في بعض المعاملات المالية، لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن بعض الأسئلة ليست محررة تحرير فقهي يعني جيد حتى ينزل السؤال الجواب عليها، ولكن أنا أقول أن المجتمع في هذه الأيام خاض في كثير من المعاملات المالية، البورصة العالمية عن طريق الإنترنت، أسئلة أيضا شركات غريبة، ونلاحظ أن هناك يعني نوع من التلهف الكبير والجنوح لهذه المعاملات الغير واضحة، وكثير من الأسئلة الآن يمكن أكثر من 15 سؤال حول هذه المعاني، يعني كلمة من الشيخ توجيهية.
أولا الحقيقة أقول للأخوان الذين يتاجرون يعني عليهم أن يكونوا على حذر، على سبيل المثال الكثيرون اتصلوا بي يسألونني عن بطاقة سواء ما حكمها، فكنت أرد عليهم أقول كن على حذر، فبعضهم يقول أنا لا أسأل عن الحذر أسأل عن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي تكون على حذر، يعني لا يجوز أن يفرط الإنسان أو يضيع ماله. وقلت لبعضهم إذا كان عندك فلوس زائدة مالك فيها حاجة إحنا نخبر ناس محتاجين يمكن أن توصلها إليهم، أما فكرة أن تضع مالك عند أناس ربما لا تتأكد من عملهم، ليس هناك وثائق، ليس هناك يعني تفويض دقيق، ينبغي على الإنسان أن يحذر من مثل هذه الأشياء. أيضا فيما يتعلق بالإنترنت هناك عدد من الشبكات والشركات التي تروج عن طريق يعني شجرة التسويق، والغالب على هذه الشركات أن فيها أيضا قدر من المخاطرة والتغرير، فعلى الإنسان أن ينأى بنفسه عنها. ما يتعلق بالأسهم وغيرها، موضوع الأسهم موضوع واسع وفيه حديث طويل ومحاضرات وفتاوى كثيرة، لكنني أوصي الإخوة أولا بالحذر من أسهم البنوك، فإنها أسهم ربوية لا يجوز التعاطي معها، وهكذا أسهم الشركات التي تتاجر بالحرام مثل أسهم شركات الخمور مثلا، شركات المخدرات، أسهم الشركات التي تتاجر بأي نشاط أو عمل لا ينطبق مع قواعد الشريعة أو يكون فيه التعاطي بالربا. الأمر الأخير أنه فيما يتعلق بالصناديق الموجودة، على الإنسان أن يراعي الصناديق التي يكون عليها رقابة شرعية، وهناك عدد منها يعني عليه رقابة شرعية من قبل بعض العلماء، وهناك ضبط لعمل الصندوق بحيث لا يتعامل الصندوق مع البنوك الربوية، بمعنى لا يتعامل بأسهم البنوك الربوية ولا يتعامل مع الشركات المحرمة، ولا يضمن ربحا وإنما مضاربة قابلة للربح والخسارة، ويحرص الإنسان على الأشياء التي تكون أقل مخاطرة، قد تكون أقل ربحا وأقل مخاطرة. على الإنسان لا ينخدع بالربح السريع من خلال الأسهم وغيرها، فهي لها صعود وهبوط، وأحيانا ربما يذهب لها ضحايا خصوصا من الصغار الذين يجمعون أموالهم ثم تضيع. ويمكن أن نقول كلمة أيضا فيما يتعلق بموضوع العقار أيضا، وهو من الأشياء التي توسع الناس فيها وأصبحوا بحاجة ماسة إلى ضبط هذا التعامل والمحافظة على حقوق الناس، خصوصا حقوق الصغار المساهمين الذين ربما الواحد منهم لا يملك إلا مبلغ بسيطا من المال ثم وضعه في هذه الأرض، وربما يعني ضاع عليه هذا المبلغ أو تمنى الحصول على رأس المال ولم يستطع ذلك. فالإنسان عليه أن يكون متحريا في مثل هذه الأمور، أولا متحريا للحكم الشرعي والحلال، ثانيا متحريا لما يكون أفضل وأنسب له وأبعد عن التغرير والمخاطرة.
طيب نختم بالسؤال الأخير، أكثر من تكرر أكثر مرة، يقول أن بعض الأساتذة والمعلمين والموجهين يمارسون نوعا من التحذير من بعض الأسماء من الدعاة والعلماء والمشايخ، ويقصرون الفائدة على البعض من فئة معينة أو اتجاه معين، نصيحتكم فضيلة الشيخ للموجه والموجه؟
يعني هذه من المشكلات التي ربما أشرنا إليها، قضية الاستقطابات والحزبيات والانتماءات، وهذا يتبع الشيخ الفلاني وهذا يتبع الشيخ الفلاني، وأنا أرى أنه لا داعي للتحذير، يعني الطلاب الحمد لله عقلاء وناضجون ويقرؤون ويستمعون ويميزون ويقبلون ما كان صوابا ويردون ما كان خطأ، سواء صدر مني أو منك أو من أي أحد آخر. أما جعل الطلاب يعيشون أحيانا في أوهام ومخاوف، وربما الكثير من الإخوة تكدرت حاله النفسية وتكدر مزاجه وقال يا ليتني كنت لم أعرف هذه الأشياء ولم أنتمي إليها. يا أخي يكفي المسلم أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر وأركان الإيمان، مصليا صائما، على علاقة طيبة بإخوانه المسلمين، بعيدا عن القيل والقال والجدل والكلام في الناس والتهم وسوء الظن وما أشبه ذلك. يعني حرام علينا أن نساهم بتشويه صورة ديننا وتخريق إخائنا وتمزيق وحدتنا وتضييع أوقاتنا فيما لا ينفع ولا يدفع ولا يقرب إلى الله ولا يصفي قلبا ولا يرفع درجة في الجنة ولا يباعد من النار، وإنما الغالب أنها معاني من النفوس واختلافات يسيرة سهلة لا يضر الناس كلهم أن يموتوا دون أن يعرفوا هذا الاختلاف أصلا. وربما أقول لك يا أخي الكريم بصدق والله العظيم، في أشياء خلافات ربما أنا أدخل فيها أحيانا ومن سنين طويلة، ولو تسألني الآن عنها والله إني ما أعرف ما هو وجه الخلاف في هذه المسألة، وإنما هو أحيانا نوع من الولع فيما بيننا، نسأل الله يهدينا جميعا، بالخلافات والتركيز على الجزئيات والأغلوطات والمسائل، وكأنه ليس عندنا قضايا كبرى يمكن أن نشغل أنفسنا فيها، ومن هنا أصبحنا ننقر في هذه الجزئيات التي كما قلت لو أن الناس كلهم ماتوا وهم لم يسمعوا بها ما ضرهم أبدا.
في ختام هذه المحاضرة،
ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14295.